الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي المتوفى في عام 790 هجرية رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله يذكر الأوجه التي يرد فيها ذم البدعة أو أوجه ذم البدع، فوصلنا إلى الوجه السادس. قال فصل: الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم. قال: وهو كالشرح لما تقدم أولا، وفيه زيادة بسط وبيان زائد على ما تقدم. في أثناء الأدلة فلنتكلم على ما لا يسع ما يسع ذكره بحسب الوقت والحال. فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات. اثنين: ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه. ثلاثة: والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام، فما الظن بصاحبها. أربعة: وهو ملعون على لسان الشريعة ويزداد من الله بعبادته بعدا. ممكن نعتبر إيه وهو ملعون دي أربعة ويزداد من الله بعدا. خمسة: وهي ستة: مظلة إلقاء العداوة والبغضاء. سبعة: ومانعة من الشفاعة المحمدية. ثمانية: ورافعة للسنن التي تقابلها. تسعة: وعلى مبتدعها اسم من عمل بها. عشرة: وليس له من توبة. أحد عشر: وتلقى عليه الذلة والغضب من الله. اثنى عشر: ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة عشر: ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا. ثلاثة أربعة عشر، ويمكن أن تكون تابعة لثلاثة عشر: ويسود وجهه في الآخرة ويعذب بنار جهنم. خمسة عشر: وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه المسلمون. ستة عشر: ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. سيفصل. قال: فأما البدعة لا يقبل معها عمل، فقد روي عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. وفيما كتب به أسد بن موسى، ده اللي بيسموه أسد السنة: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة، والمقصود الحفظ، ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الإسلام. وجاء أي في الأثر: ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. ووقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وكلما ازدادوا اجتهادا صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالستهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. ده كله من كلام أسد بن موسى.
كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله.
هكذا يعني ممكن تمشي: كما أبعدهم وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولازم من إبعادهم وإذلال الرسول لهم إبعاد الله وإذلال الله لهم، هي نفس المعنى. وكان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وخرج نعم لا هشام بن حسان معلوم هشام وليس هاشم. وخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا، لقي الله فأضحض حجته وأخرس لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه في النار على وجهه. وهذه الأحاديث وما كان نحوها، يعني الحقيقة مش أحاديث بقدر ما هي آثار، كان سيقول ليه وهذه الآثار وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره، تتضمن عمدة صحتها كلها. عندك عمدة؟ ها؟ عهدة.
وإن لم نتضمن عهدة صحتها كلها.
آه ده معقول. وإن لم نتضمن الله، وإن لم نضمن عمدة صحتها كلها، ده معقول. يعني مقصود إن إيه هذه الآثار وإن كان فيها ضعف ولا يعني أضمنها لكم، لكن خلاصتها معلومة موجودة في الإيه؟ موجودة في النصوص. وهذه الأحاديث وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكره، وإن إيش؟
وإن لم نتضمن عهدة صحتها.
الله وإن لم نضمن عمدة صحتها كلها، هكذا عندك؟
لا
نضمن. فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيها، لا مطعن فيه. أما أولا فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول في بعض النصوص، وهو في الصحيح كبدعة القدرية، حيث قال فيها عبد الله بن عمر: وإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فالذي يحلف به عبد الله بن عمر، ده اللي هو في حديث جبريل الطويل لما قالوا له أن ظهر قبلنا أناس يتفقرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون أن الأمر أنف، يعني أن إيه لم يقدر من قبل، فهؤلاء القدرية الأوائل. قالوا: أنهم براء مني. فالذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح مسلم، ومثله حديث الخوارج وقوله فيه: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبعد قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، الحديث كان يشير إلى إيه؟ إلى عدم قبول تلك الأعمال مع كثرتها واجتهادهم. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعة فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكره. وأما ثانيا فإن يخاف عليه مثل ما ذكره،
فكل مبتدع يخاف عليه أن يكون
مثل من ذكر. معقول. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعة فكل مبتدع يخاف عليه أن يكون مثل من ذكر.
لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه.
وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته، مش كده؟ برضو صحيح. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه أن يكون مثل من ذكر. وأما ثانيا فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل، إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق، يعني أي عمل على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، يعني لا يقبل عمله، هل يقصد به أنه جميع أعماله لا تقبل، أو أنه يقصد به أنه يعني العمل اللي فيه البدعة نفسها. تمام. فالظاهر إن كانت بدعة كفرية فمعنى أن جميع أعماله حابطة.
مثال على
ذلك، يعني مثلا زي الجهمية، السلف كفروهم، يعني أن إيه يقول لا الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا يثبت لله صفة، أمثال جهم بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء الغلاة، فمثل هؤلاء. فالظاهر لو كفر عياذا بالله تعالى وأصبح مرتدا فإنه لا شك أن جميع أعماله لا تقبل يعني، سواء بقى العمل اللي هو متعلق بالبدعة ولا أي عمل حتى لو كان بعيدا، لأن المرتد أعماله حابطة. قال: وأما ثانيا فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يريد أنه يراد أفضل مش كده وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاث. الأول أنه لا تقبل أعماله كلها، سواء ما تعلق بالبدعة اللي بيعملها أو غيرها. الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، داخلتها تلك البدعة أم لا، ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا، كان يفهم لأنه قال إيه: لو كان لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. بس قد يفهم منه أنه ربما يكون كفارا لو أنكروا القدر من أصله، فربما يعني ده يشير إلى كفرهم. تمام. ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا، لأن المذكور نعت الحديث، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة. عندكم معلقة؟
نعم.
فقال والله ها؟ إما ليش؟ بس ما فيش كلمة معلقة، والظاهر كده لأنه الرواية عندك معلقة مش كده، بس يبدو الرواية اللي في الصحيح ما فيش كلمة معلقة، والله أعلم يعني. لا اعمل عليها علامة استفهام وتعجب فوقها ولا شيء. ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم حرم من عير إلى كذا، من جبل كذا إلى كذا يعني.
إلى كذا.
إلى كذا.
بس عملها إلى كذا بدون ذلك.
إلى كذا.
جبل عير
مش عير. لا عير. الظاهر إنه إيه مش بالفتح. ضبط عندك في الحاشية. جبل عير.
يا دكتور بس هذا اللي هو كذا.
وهو اسم جبل.
وعيدها كذا.
لا دي كتابي مش دي الى ها تقصد الى كداء يعني لا الظاهر لا ما فوش هذا الظاهر من عير الى ثور الظاهر كده الى كذا يعني لم يذكر اصلا كده هو الرواية ما اردش الرواية كامل عندك
لا
ايوه مش كداء لا فكذا هنا كناية عن شيء يعني لعل الراوي ايه لم يحفظه أو نفس الشاطبي أو شيء يعني نسي من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فده يقصد هذا أيضا قد يكون إشارة إلى عدم قبول العمل المبتدع مطلقا ظاهر الكلام يعني فقال إن إيه إن هذه إحنا ما عندنا شيء خفي إن كان في شيء إنما ما في هذه الصحيفة وهذه الصحيفة هو كتب عن رسول الله كغيره من الناس يعني إيه قال ما عندناش علم خاص لأنهم يبدو أن كان بدأت الإشاعات من المتشيعين إنه إيه إنه معهم أسرار من رسول الله وإنه علي بن أبي طالب اختصه الرسول بعلم وده لم يكن في دين الله إنه يختص أحد لأنه الدين ليس سرا وليس فيه إيه؟ ليس فيه أسرار يعني واصل دين نازل ليش يعني لتعليم الناس كيف يعبدون ربهم سبحانه وتعالى فلما هيكون فيه أسرار ليش فما فيه أسرار وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين يعني لا شك ان ده شديد يعني لكن الظاهر هذا في البدع الكبرى البدع الكبرى التي ربما إما تكون مكفرة او قريبة من الايه من الكفر، فالبدعة الضخمة. لكن لا شك ان البدعة الجزئية او البدعة الاضافية اللي هي منتشرة في الناس لا يمكن ان تصل الى ايه الى هذا. واحد عنده بدع في الاذان او بدع في الصلاة او غيرها من العبادات يعني، تمام، فلا يمكن ان يتصور ان يحبط عمله كله بسبب هذا. لكن يبدو هذه البدع اللي ممكن تحبط العمل هي البدع الكلية التي تتعلق باساس الدين واركان الايمان، كعدم الايمان بالقضاء والقدر وغيرها من الايه من تلك البدع الكبرى. الثاني، ده الثاني من ايش؟ قال فاما الاول فيمكن على احد اوجه ثلاث. الثاني ان تكون بدعته اصلا يتفرع عليه سائر الاعمال، كما اذا ذهب الى انكار العمل بخبر واحد باطلاق، فان عامة التكليف مبني عليه، لان الامر انما يرد على المكلف من كتاب الله او من سنة رسول الله من سنة رسوله، وما تفرع منهما راجع اليهما.
في ما يتعلق هنا يعني بالنسبة لخبر الآحاد هنا في السنة والجماعة يقبلون خبر الآحاد إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في المسائل العلمية أو العملية، وقد ذهب إلى إنكاره الرافضة والفاتاني والداود وبعض أهل الظاهر.
وقد ذهب إلى إنكاره
الرافضة والفاتاني وابن داود وبعض أهل الظاهر.
لا، الظاهر ما ذهبوا إلى إنكاره، يعني فرق بين الرافضة وبعض أهل الظاهر. الرافضة ممكن رد السنة جملة وتفصيلا، أما أهل الظاهر فهذا غريب. في إيه؟
قال أنظر مثل ذلك إلى إيه؟ انظر رسمة ذلك إليهم في الأحكام من آمده، الأحكام من آمده، وروضة الناظر لابن قدامة، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، السنة ومكانتها في التشريع للشيخ
الشباعي
رحمه الله، وانظر في المسألة أيضا المحصول للرازي أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهب الزحيلي. ومن المبتدعة من ذهب إلى رد حديث الآحاد في مسائل العقيدة دون مسائل الفقه، وهو قول الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة، وهو خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. وانظر في الرد عليهم الصواعق المرسلة للقيم شرح الطحاوية لابن أبي العز صاد كذا، وذكرت أصول الفقه للشيخ الشنقيطي صاد كذا، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام الأنطاني، ورد شبهات ابن حاد عن أحاديث الآحاد للشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي.
يبدو أنه في نسبته أو تفصيل الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يبدو انه لم ينسب، اولا شوف هو نسب الى الرافضة فوق عدم الاخذ بحديث الاحاد، ورجع نسب لهم عدم القول به في العقائد. تمه ده الامر الاخر. الظاهرية بالعكس، الظاهرية معظمين لخبر الاحاد اكثر من غيرهم، بل ربما يقولون انه يفيد العلم على كل الاحوال، فهذه النسبة انا مستغرب لها جدا يعني. اما الرافضة فهم يرفضون السنة جملة، مش مسألة الحديث الأحاد. هي الآن في رفض السنة على مراتب، في اللي هم القرآنيون، هؤلاء يقولون بالإيه بالقرآن فقط ولا يقولون بشيء من السنة، تمام، مثل هذا الجن نوح الجن ده. في والرافضة يرفضون الإيه السنة ليس من هذا القبيل، من باب اللي رواتها من ايه من اهل السنة ومن الصحابة، فهم يردونها. ولذلك يقولون على البخاري انه ايه لا يساوي عندهم جناح بعوضة او تلك الروايات، يقول لك ما ابو غيرة وابو فلان، ويشتموا ايه لانهم يطعنون فيهم ويفسقونهم ويكفرونهم، وبالتالي السنة هم يرفضونها ليس كما يرفضها القرآنيون. القرآنيون يرفضونها من ناحية ان ايه انه لا يجب عليهم الا اتباع القرآن فقط، وان هؤلاء عندهم بقى روايات من الغبش حقهم الكذب اللي هم ايه كتبهم زي الكافي للكلين وغيرها بدل من السنة، يعني عندهم ايه عندهم بدائل باطلة، وليس مسألة ان ايه ان هم من ناحية ان ياخذوا بالقرآن فقط يعني، تمام. يأتي بعدهم منزلة اللي يرفضون الاحاد مطلقا، تمام. يأتي بعدهم من يرفض الاحاد في العقائد، في جانب العقائد ودي اللي هي كتب فيها ايه الشيخ الألباني واتكلم عليها ايضا اتكلم البخاري والشافعي وغيرهم ممن ايه بينوا ان حديث الآحاد اذا احتفت به القرائن فهو يفيد اليقين او يفيد العلم، وبالتالي سواء في الأحكام أو كلها إيه متعلقة بأمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان في جانب العقيدة أو في الأحكام، وده مشهور في كتب الأصول، يعني غالب أو كثير من الأصولين بخاصة من المتكلمين ومن الأشاعرة العبارة دي عندهم دائما، يقول لك وحديث الأحاد لا يؤخذ به في العقائد، تمام، ويردون إيه بعض العقائد بحجة أنها أحادية وهي أصلا متواترة كمان، يعني بعضهم يرد مسألة الدجال ومسألة المهدي وغيرها من تلك المسائل بحجة انها وردت في احاديث الاحاد، وحديث الاحاد لا يؤخذ بها في جانب العقائد. اولا كثير من هذه المسائل متواترة مع كون تلك القضية من اصلها باطلة، اللي هي مسألة ان حديث الاحاد لا يؤخذ به في العقائد، وانما حديث الاحاد على قسمين، ان احتفت به القرائن وتلقي بالقبول فهو يفيد العلم واليقين، وان لم يتلقى بالقبول فهو يفيد الظن عندما صححه كان يختلف في صحتها او ضعفها او شيء. وضربوا مثلا بحديث انما الاعمال بالنيات، هذا الحديث على ما هو فرض احد الا انه متلقى بالقبول من الجميع، تمام، وبالتالي هذا يعني يفيد العلم قطعا لتلقيه بالقبول وعدم الاختلاف فيه، وجملة ما في الصحيحين يفيد الايه يفيد العلم.
عفوا باب التوضيح، اولا نذكر الشيخ الشنقيطي هو صاحب البيان تبع
صاحب اضواء البيان وله كتاب مذكرة اصول الفقه، كتاب جيد في اصول الفقه.
نذكر الشيخ سباعي رحمه الله حسب اطلاعكم، هذا الكتاب السنة ومكانتها في التشريع هو الذي اخذ فيه رسالة الدكتوراه.
انا مش مستحضر لكني قرأته قديما لكنه كتاب ممتاز.
لا انا قصدت انه انا لي قصد من وراء ذلك كتابه الذي اخذ فيه رسالة الدكتوراه ابحث عنه، هل هذا ام غيره؟
ما مش متأكد، انا قرأته، تمام، قرأته قديما لكن لا استحضر كلمة رسالة،
لانه في ابحث، لانه في مقدمته طلع سابقا في مقدمته يتكلم عن يعني سيره مع الروافض في لبنان وفي سوريا، يعني في المقدمة، يعني أنا أريد أن أبحث وأريد أن أصور هذه للنشر.
في ذهن أنه هو يعني يتكلم عن السنة ويعني إيش، بس هو كتاب جيد بس ما مش مستحضر النقطة دي.
كتاب قصدت أنه في المقدمة، أن في المقدمة في الكتاب يتكلم عن الشيعة عن الروافض.
والله ما مش متأكد لأن عهدي به يمكن من أكثر من 20 سنة.
وهذا الحي يعرفكم كنت
يعني؟ هو من مشايخنا. من درسنا. في المركز دعوة.
ما تعلمكم عليه؟ في سؤالي ما
هو رجل فقيه يعني؟
إيه نعم.
بس.
تظن دكتور
نعم؟
تظن امرأة رحمة.
لا مشهور، هو معاه موسوعة في الفقه ومعاه تفسير ومعاه أشياء كثير، هو تستضيفه جامعة الإيمان صرفته عدة مرات. ها؟
أي مكان مبرئ في دمشق من دير عطية، دير عطية فيها صنم لأبي المقبور.
مقصودك تمثال يعني؟
تمثال نعم. وهو اللي التقيت فيه بالإمارات كان معاه أربع سنوات. طبعا معروف أنت شهدت على ماذا قصدت يعني. أفهم بالنسبة له، عنده أخ ثاني محمد.
هو الآن فين؟
ما أدري فين.
لا يسمع به.
نعم، المهم زرناه في بيته. كنا مجموعة يعني من السوريين في مدينة العين. عندما وجدنا أنه ما في منها يعني شيء إنسان أعوى أو ضخم يعني عرف يعني تأكد الحضور أنه ما فيهم شيء خارجي كذا. فبدأ ينفث أو يخرج ما في نفسه ولا يمكن أن يتكلم خارج هذا الإطار، إنه متى سبحانه وتعالى يخلصنا، هذا في ظل الأب كان في الإيه يعني متى يخلصنا الآن الله من هذا الأب من هذا الحافظ بس خارج هذا ما يتكلم.
هو شوف نحن نعذر الإنسان إنه لا يتكلم بالحق له فيه سعة، لكن أن يتكلم بالباطل فلا سعة له، يعني مسألة إنك تسكت وتتقي إلا أن تتقوا منهم تقى، فده مرتبة تختلف بحسب أحوال الناس، منهم من يقول كلمة حق ومنهم من يخاف على نفسه أو شيء من هذا القبيل ويرى نفسه لا يتحمل الفتنة فيسكت. لكن الذي لا يمكن أن يستساغ أني أقوم أتكلم بالباطل.
هذا الفرق بينه وبين الفقه.
هو دي النقطة. قال الثاني كل هذا مشكلة. الثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله، وما تفرع منهما راجع إليهما. فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا. هذا لا يعني إيه ما الهلال ما يعلق بس جالس يقول لي السنة ومش السنة ما هو ما مش هنا خالص. يعني أشياء كتير هي مسائل بيجمن فيها في كتب أخرى ويتكلم من هنا للصبح، لكن واضح أنها مسألة طباعة والظاهر ما قرأه تمام، وإلا هذه كان هيجمن الدنيا في الحاشية تمام. لا، الأحاديث المتواترة هي متعددة، وخاصة المتواتر المعنوي. فكلام الشيخ يعني في غلو في أنه ما في يعني ما يصل إلى حديث متواتر. لا، كتب المتواتر كثيرة علق على هذا، لا بأس أن تذكره.
لا شك أن الأحاديث المتواترة تقريبا
كلام سليم،
لكنها في نفس الوقت ليست نادرة الوجود. فقد قال الإمام السيوطي رحمه الله في تقريب الراوي نقلا عن شيخ الإسلام ما ادعاه ابن الصلاح عن
شيخ الإسلام هنا ابن حجر
ابن حجر ما ادعاه ابن الصلاح عن عزة المتواتر.
عزة المتواتر يعني ذاته، انه عزيز يعني نادر.
وكذا ما ادعاه غيره من العدم ممنوع، لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق واحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا
على استبعاد العادة
وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. قال ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أفاد العلم اليقيني بصحته إلى
أفاد العلم هو اللي أفاد العلم
أفاد
أفاد هو العلم
أفاد العلم اليقينية بصحته إلى قائله. قال ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرة. قال الإمام السيوطي قلت قد ألفت في هذا النوع كتابا لم أسبق إلى مثله، سميته الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة.
الأزهار مطبوع، وفي قطف الأزهار، وفي نظم المتناثر لمحمد بن جعفر الكتاني، وفي كتاب أيضا للزبيدي، كلها في المتواتر.
إيه هنا بس نقطة، ننظر تدريب الراوي.
تمام، يعني الكلام ده كله كلام السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي.
ما يخرج الإنسان من هذه؟
يخرج إنه ابن الصلاح في مقدمته ادعى ندرة أو عزة المتواتر. فدي من نكت ابن حجر على الإيه على ابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح. فاستدرك عليه هذا الكلام وقال انه ما ادعى من عزته او ندرته، وكذلك ما ادعى غير ابن الصلاح من عدم المتواتر مردود. واستدلوا بانه ايه انه ده قد ينتج عدم الشهادة بالتواتر ينتج عن قلة الاطلاع على الطرق، يعني قد يكون نتيجة تقصير العالم. وان كان الامام ابن الصلاح من ائمة اهل العلم والعلماء الكبار، الا انه يعني كان ابن حجر يقول انه قد لا يطلع العالم فيحكم بإيه بأن الحديث غير متواتر، بينما غيره يمكن أن يطلع على طرق متعددة فيحكم بالتواتر. الخلاصة هم يريدون أن يمنعوا القول بندرة المتواتر أو عدمه وإنه متواتر، وكأن الصوت أراد أن يثبت هذا فعمل كتاب الأزهار المتناثرة ولخصوا في قطف الأزهار وجاء محمد بن جعفر الكتاني من المتأخرين وجمع نظم المتناكر من الحديث المتواتر، وقبل الزبيدي المتوفى عام 1205 أيضا معه كتاب في المتواتر قد نسيت سجعته. ففي أربع أو خمس كتب نعلمها في المتواتر حاولت أن تجمع بقدر الإمكان. وأيضا مما يزيد المسألة القول بمسألة التواتر المعنوي، يعني باب التواتر المعنوي يوسع المسألة. تمام، أنت مثلا غزوة بدر وغزوة أحد وبعض المسائل تكاد يكون متواترة علما يقينيا، وإن كانت ليست متواترة باللفظ، فالتواتر المعنوي بابه أوسع. شجاعة علي بن أبي طالب، شجاعة رسول الله، موت فلان في غزوة كذا، مثلا فرضية الصلاة على النبي في المعراج، أشياء كثيرة قد لا تتواتر من ناحية واحدة، ولكن لكون معناها ورد في أحاديث مختلفة فينتج من مجموعها ما يسمى بالتواتر المعنوي، فتتسع دائرة التواتر يعني. فالخلاصة إن ما قال الشاطبي رحمه الله تعالى هنا، فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد ممكن نقبل حتى هنا، بل قد أعوز هنا لا نوافق، بل قد أعوز يعني أعوز يعني أحوج مع ما فيش أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا، هذا كما قلنا ليس بصحيح.
ممكن يكون معنى أعوز يعني صعب.
تمام، ما هو قريب من هذا، كانوا يعني يقول يعني صعب عليهم يحصلوا حديث متواتر، بس ده
لا مش صعب يعني من الصعب، مو صحيح ما تلقى الحديث إلا بعد ما تعب.
لا ليس مراده التعب، إنما مراده إنك يعني ما تحصلهوش ويعني شبه معدوم إن لم يكن معدوما فهو مبالغة. وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة، فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل رأيه فيه، اللي هو ما مش هيستخدمه، مش هيفسر به القرآن فهيطرحه، فبالتالي ممكن يفهم القرآن خطأ، وهو الابتداع بعينه، فيكون كل فرع يبنى على ذلك بدعة لا سنة لا يقبل منه شيء، كما في الصحيح من قوله عليه السلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما إذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل فإن الأعمال بالنيات،
البدعة في النية هنا مكتوب،
وإذا كانت البدعة،
إذا كانت البدعة تمقوت في النية
في النية تمام، التي في النية التي ينبني عليها كل عمل فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقصد كل دي عوامل تفسد الأعمال على جملتها، فهو أيضا بيضع احتمال أن يكون البدعة في النية نفسها اللي هي أساس الأعمال، فبالتالي أعماله كلها تضرب. ومن أمثلة ذلك قول من يقول إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فده مقصود ده هتفسد أعماله. فأما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره، انه وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بان اليقين هو الولاية واليقين بمعنى انه متيقن من مما اخبر الله، فحينئذ يترك يترك الاعمال لانه لم يصبح محتاجا اليها، كأن عنده من الاعمال هي وسيلة للوصول الى مرتبة معينة، فاذا وصلت اليها فما الحاجة الى الاعمال، فيترك تلك الاعمال، وبالتالي لا مانع عنده انه لا يصلي ويرتكب الفواحش لانه مرفوع عنه التكليف، لانه مفسروا اليقين ظنوا ان معناه ان يكون متيقنا يعني من امور من امور الاخره ومن امور الدين، واليقين هنا اريد به الموت. تمام، اي ان يستمر وداوم على عباده، والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم استمر وداوم على عباده ربك حتى ياتيك الموت وينتهي التكليف، وده الخطاب له ولغيره من من اتباعه.
هنا في تعليق
لا بأس،
وقد عدى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله هذا القول من اعظم الكفر، بل عده شر من قول اليهود والنصارى. انظر قوله رحمه الله ورده عليهم في الفتاوى رقم كذا وانظر تلبيس إبليس لابن الجوزي صاد كذا وهو قول غلاة الصوفية.
اللي هو رفع التكليف، القول بإيه؟ بارتفاع التكليف عند مرتبة معينة، لأن ده خطير جدا، هيؤدي إلى ارتكاب الفواحش بزعم الوصول إلى الولاية، يعني كمان هيبقى زعم عكس إنه بيرتكب الفواحش وترك للصلوات، وإن ده إيه من كبار أولياء الله، مثل ما يحكى عن ما يقال له السيد البدوي إنه كان إيه ينام فوق السطوح، ولذلك يقال له السطوحي، لأنه كان يبقى نائما بالأوقات الطويلة، ويزعمون له إنه كان إيه إنه كان يعني يصلي في الكعبة، ماله قد يعني ممكن يجلس الشخص أمامه وهو نائم من الظهر إلى العصر، تمام، قد أذن الظهر، قد أذن العصر، ربما المغرب، مال الشيخ ما يقول يصلي، قال مالك الآن تلاقيه يصلي في الحرم، لأنه محتاج إنك إيه الآن بروحانيته وموجود في الحرم، ويقول لك وجاء فلان فعلا قرأ أيما في عرفة، وجاء فلان قرأ أيما في مزدلفة، وقال فلان، كل دي روحانيات الشيخ، تمام، كل ده علشان يفعلوا اللي هم ايه اللي هم عاوزينه ويفسدوا الدين.
يعني ما احنا صالح
لا صالح ولا فالح
ما عندك شياطين فلا حد يعمل علينا.
وبعضهم كان كما يقول ابن تيمية فضحهم في كتاب بديع جدا، وهو بسم الله لا غير البكري، مع كتاب خصيصا في تلك في الولايات والكلام عليها، في الكلام على العلامات الولي والساحر والكاهن والدجال، اسمها ايه، في بين اولياء الرحمن، اي الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، الكتاب ده بديع، يكتب بماء الذهب، كتاب يعني حوالي 200 من الصفحات او 250، لكنه كتاب من اروع الكتب التي فصلت تلك المسائل وفرقت بين الولاية والسحر والبدع والمخرق التي يعملها بعض الايه بعض المتصوفة. فالحقيقة ما زلت اذكر ايه فضل هذا الكتاب، وانا في بداية الطلب كنت في شوق ان ايه افرق بين الاعمال التي يعملها بعض الصوفية والكرامات، وايش الضابط، وكيف نفرق بين الكرامة وبين المهانة وبين السحر وبين الدجل وبين المعجزة، تمام، لأن هذه الأشياء تلتبس على إيش الفرق بين معجزة النبي وبين ولاية أو كرامة الولي، وبعدين مهامة الفاسق والفاجر والألعاب التي يفعلونها من السير على الماء أو الطير في الهواء والسحر والمخرق التي يفعلها بعضهم، هذه الأشياء كيف نفرق بينها. فالحقيقة أرشدني إليه بعض إخواننا الكبار، فكان شفاء، يعني كتاب جيد يحتاج إلى أن يقرأه الإنسان من أول كلمة إلى آخر كلمة.
الكتاب موجود في المكتبة؟
إلا موجود، اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن، ومعك تبين اسمه الفرقان، في الفرقان بين الحق والباطل، وفي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فانتبه، يدي لك الكتاب الثاني اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فده كتاب بديع. أما المسألة اللي هي فصل فيها أيضا في المعجزات والأشياء، له كتاب اسمه النبوات فصل فيه، من الكتب اللي أطال فيها الرد على الصوفية الاستقامة، حققه الدكتور محمد رشاد سالم، وهو متخصص في كتب ابن تيمية، وطبع في مجلدين، لكنه من أبدع أيضا الكتب التي إيه؟ التي أجاد وأفاد فيها.
في توضيح شيخ قصد ذهني الآن ابن تيمية عندما كان في المعركة مع التتار، يعني على معلوماتي بسيطة أنه في المعارك التي هزمت بينه وبين التتار جمع معه الصوفية،
جمعهم معه ازاي، يعني
كان معهم، كان الصوفية معهم مقاتلين، معه مقاتلون.
أنا لا أستحضر تلك النقطة، لكن لا يمتنع لو أدخلهم معه، لكنه كان له معارك مع الصوفية، خاصة من كانوا يتسمون بالبطائحية، هؤلاء كانوا يدخلون النار ويوهمون الناس بأن لهم كرامات، فحتى طبعت هذه رسالة منفردة تحدي ابن تيمية للبطائحية، فجاء تحداهم وقال أنا أتحداكم يعني انه ايه تغسلوا اجسامكم وتدخلوا الى النار بدون ايه بدون تلك الادهان، لانه فاهم انهم يدهنون اجسامهم ادهانا معينه وندخل نحن جميعا فيه. فعجزوا وفضحهم امام الناس، ثم طلب من الامير ان يلزمهم بايه بالهدي الظاهر والا يفعلوا ايه تلك المخرقات التي يفعلونها، فكان فضيحتهم على يديه. تمام. فلذلك تجد الصوفيه، شوف تجد الصوفيه يبغضونه لانه فضحهم ودخل معهم في معارك. ولذلك ابن حجر الهيتمي سبوا وطعن فيه لما سئل عنه. ها يعني كلمة كفروا دي لا مش فاكرة، لكن وقال عبد أضله الله وأعماه، دي الكلمة اللي أنا فاكرها، لكن كلمة التكفير أنت تأكد منها. قال كافر محاكمة الأحمدين، أنا قرأت كله لكن مش في محاكمة الأحمد، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين هو للعلامة خير الدين الألوسي ابن المفسر، ابن المفسر وليس هو ده ابنه، اسمه خير الدين نعمان الألوسي. هو عمله للمحاكمة بين أحمد ابن تيمية وأحمد ابن حجر الهيتمي الفقيه، وليس أحمد ابن حجر العسقلاني الحافظ الكبير. ليش؟ لأن أحمد ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي صاحب شرح المنهاج سئل عن ابن تيمية في له كتاب اسمه الفتاوى الحديثية، يسأل فيه عن مسائل عن الحديث وغيره وتفسيره، فسئل عن ابن تيمية وانه بيتكلم في ايه، وغاضه انه تكلم في الايه في الشيخ الاكبر، في ابن عربي اللي بيسموهم الشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي صاحب وحدة الوجود والحلول. فابن تيمية طبعا اتكلم على ابن عربي، اتكلم على بعض ائمة الصوفية وضح حالهم. تمام. فقال لما سئل عن ابن تيمية قال عبد اضله الله واعماه وكذا واخزاه، وبدأ يشتم واتى ببعض الاشياء التي انتقدت على ابن تيمية. فما كان من الألوسي وهو متأخر يعني اللي هو خير الدين، لأن الألوسي ثلاثة، فده الألوسي الوسط اللي هو ابن المفسر إلا ألف هذا الكتاب وأتى بكل من انتقده على ابن تيمية أو من انتقده خصومه ورد عليه. فأنا لا أستحضر مسألة إنه إيه إنه كفره.
هذا الذي قصدت في كلامي، يعني الموقف الفصل الذي كان عند ابن تيمية نحو الصوفية رحمه الله، كيف إذا صحت هذه المعلومة جمعهم معه في الحق؟
لا هذه قد تختلف. نعم، لأنه ممكن أنت ترشدهم وتسوقهم إلى طريق خير، خاصة ما يكون عندك جهاد وأنت بتحشد الناس كلهم، لأن لما هجموا على دمشق ولا هجموا على الشام كانوا محتاجين إلى كل الناس.
نعم.
فبالتالي لم تكن المسألة أنه إيه هيقول للصوفية لا اجلسوا أنتوا لا تقاتلون معنا.
نعم.
هذا الذي يعني أنت نقاش مع أحد طلاب السلفيين تبع دماج، ذكرت هذه المعلومة ويعني أرسلت إلى ذهنه وإلى ذهن الآخر لأنه الآن نحن أمام عدو، وهم الروافض سواء كانوا في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي لبنان. الآن
نجتمع أنا وفقك على هذا، بس لكن مع أيضا الاختلاف أن القضايا التي وقعت في أيام ابن تيمية كان ممكن تقول القتال متعين حتى على الصغير والكبير، يعني غالبها كان ايه كان يأتي العدو سواء من التتار ولا من الصليبيين ويهاجمون دمشق او حلب او غيرها من المدن، فبالتالي تلك الحالة لا تسمح باي اختلاف ولا تسمح بان يتخلى احد عن الجهاد
واخطر.
ايوه لانه الان انت تفترض لو ان جاء عدو حاصرنا في مدينة، ليس أمامك إلا أن إيه يقوم الناس بقتاله، مش كده؟ خاصة لما يكون من الصليبيين أو من التتار أو شيء من هذا القبيل، فهنا بتقاتل حتى المرأة، يعني هنا ممكن تقاتل حتى المرأة.
أليس الروافض نفس الخطأ؟
بس مش نفس الحلقة. أيوة يعني مش نفس الحلقة، بدل إن إحنا الآن جالسين، يعني لو المسألة كده كان يجب إن إحنا ما نجلس هكذا، لكن المسألة الأخرى الآن أنت لو صورت العاصمة محاصرة وتدق أبوابها أو شيء من هذا القبيل ينبغي الناس تحمل السلاح وتدافع عن نفسها، فبالتالي المسألة
وصلت إلى تلك الفترة التي وصل فيها ابن تيمية.
لا يعني قد تشابهها في أشياء، لكن حروب اللي وقعت في مع ابن تيمية كانت دمشق محاصرة. تمام. لا يعني دي مسألة أخرى، بس إحنا حتى بنشوف يعني عمل شيخ الإسلام صح في ليس معصوما يعني، بس حتى لها وجهتها يعني ما هي شيء ما تحتاجش انه ايه يعني يلتبس المسألة. فده توضح
يا دكتور يعني الذي يقول الله ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى إذا المعراج ما فيش بين الآيات التي ذكر المعراج
في متواترة في السنة
يعني مثلا هذا الذي بعضهم الذي ينكره
طب لما يجي يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دائش مش جاء في المعراج ففي إشارات يعني والمعراج متواتر في السنة. لكن اللي بيريد ان هو يعني شوف اصحاب البدع اللي بيشي يدور يبتدع ما لا يهم النصوص ويتلاعب بها حتى القرآن يتأولونه فهي المسألة ان الهوى مضل ويعمي البصر فعلا تجد الحاجة امام عينك شوف انت تشوف الظالم هو بيشوف انه محسن يعني تستغرب انت ترى شيء اسود وهو بيرى ابيض ازاي حتى انك تبقى مذهول تقول كيف ده مش شايف ما بيبصرش فانت تعجب يعني فالهوى فعلا يعمي ويصم هو يشبه حتى شوف ممكن مثلا رجل حتى بيحب امرأة تمام يمكن الدنيا كلها تشتكي منها وهو يمدح والله انت حاصل في بعض الاحيان كده يقول لك يعني ايه حتى ان بعض الاحيان يشك انه مسحور يعني والله بيحكوا لي بعضهم قالوا في رجل زوجته لدرجة انها ممكن تضربه تمام وتشتمه وتهزاه قدام الناس ويستغربه وبيمدحه ويحبها ويموت فيه ما تعرفش يعني فهي حتى ان هم طبعا توقعهم انه يكون مسحور وممكن يكون مسحور بس تتعجب يعني كيف البشر لما بتعمى عمى عجيب والله ان عمى البصيرة اعجب من عمى البصر لانه عمى البصر يعني حتى تبص تلاقي الاعمى البصر ما بيشوفش الحاجة عكس يعني ممكن ما يشوفهاش لكن ما يشوفهاش عكس لكن عمى البصيرة بيشوفها عكس وده من اعجب الاشياء فنسأل الله ان يبصرنا لانه فعلا الهادي او المهتدي من هداه الله سبحانه وتعالى والتوفيق بيد الله في النهاية. قال من امثلة ذلك قول من يقول ان الاعمال انما تلزم من لم يبلغ درجة الاولياء المكاشفين بحقائق التوحيد فاما من رفع له الحجاب وكشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على اصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره. أمثلة ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو أحادا وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله. وفي الترمذي عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمري فيما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حديث حسن. وفي رواية ألا هل عسى رجل يبلغ عنه الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله قال فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله كما حرم الله حديث حسن. وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف. نعم ها؟
من الأمثلة ما إذا كانت البدعة
برضو أحسن. ومن الأمثلة ما إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان وفي الظواهر ما يدل على ذلك كقوله عليه السلام في بعض روايات حديث الخوارج حين ذكر السهم بصفة الخوارج من الرمية هكذا حين ذكر السهم بصفة الخوارج من الرمية بين الفرث والدم بصفة الخروج. ومن الآيات ها
من الرمية سبق الفرث والدم
سبق
قال وفي المخطوط بين
عندنا بين ومن الآيات قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية ونحو ذلك من الظواهر المتقدمة.
يا عفوا يا شيخنا إذا سمحت بالتوضيح فيما يتعلق بمستفيد القرآن الكريم، القرآن الكريم والسنة التي جاء مفصلة لما ورد في القرآن الكريم. يعني أحيانا إذا يعني كما نعلم ونشاهد أو نسمع في البعض مثلا يطلقون على أنفسهم أنهم أهل الحديث. وطبعا يعني نستطيع أن نقول الذين يطلقون على أنفسهم أهل الحديث أو خاصية الحديث يعني يعتنون بالحديث أكثر من القرآن. ربما البعض يعتني بالقرآن أكثر من الحديث. كيف التوفيق بين الأمرين؟
التوفيق أن الكتاب هو يعني الأول في الدلالة والأول في الدين بلا شك، والسنة هي تابعة يعني، لكن ربما يعني اهتمام بعضهم نتيجة تشعب السنة، ربما بعض الأحيان السنة تكون إيه متشعبة وتحتاج إلى إيه إلى جهود. وهي في الحقيقة أن تجد غالب الناس عندما يركز على فن يكون عنده ضعف في الفن الآخر غالبا هكذا. فتجد مثلا ده واقع من ناحية الواقع، فتجد أهل القرآن تجدهم غالبا إلا القليل تجده مقصرا في الاطلاع على السنة. ليش؟ لأنه الآن تجد من ضعف الهمم أنه عندما يحتويك فن يلا تسد فيه، فتجده مقصرا في الفن الآخر. كذلك هؤلاء المعتنين بعلم الحديث فتجدهم أيضا طوال النهار في الكلام على الإيه؟ على الروايات والأسانيد، فقلما أن ينقوا عناية تليق بكتاب الله سبحانه وتعالى. أشوف أنا أرى أن يقبل أو ربما يقع التقصير، لكن لا ينبغي التقليل من أهمية الفن الذي لا تجيده. دي مشكلة أشوفها أخطر من هذا، لأن شوف التقصير من طبيعة الإنسان، والمعاصي ممكن تقع من أي إنسان، لكن الإشكالية مثلا ما تيجي إيه؟ تيجي تؤصل المعصية، ده الخطير. يعني ليس بمستنكر أن الإنسان يقع في مخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن الخطير أن إيه لما يطلع على مخالفة تيجي تأصل لها وتحاول تجعل لها دليلا. هنا بيحصل كده أنه إيه؟ أن بعض من ينتسب إلى الحديث يريد أن يؤصل لترك الفنون الأخرى، يعني تركها. مثلا ممكن تجد يزهد في علم القراءات، يقول لك يعني إيش منفعة علم القراءات؟ شوف ازاي، كيف ما تتكلمش، ده فن من العلوم الاسلام نحتاج من يسد فيه، ويجي يقلل من اللغه ويقول لك ايش فائده الايه الاطاله في اللغه والتضلع والتوسع فيها، هذا فضول. ايش فائده الاصول ان انسان يتمكن فيها، يكفيك كتاب كذا وايه ويدلك على كتاب صغير. ايش فائده قال فلان وقال فلان في كتب الفقه؟ هنا الخطوره في ايش؟ فإنك لم تكتفي بأنك مقصر في فن، وإنما أردت تشرع التقصير، فكأنك تدعو الناس إلى عدم العناية بالقرآن لأنك أنت مجهول. فيكفيك أنك تكون مجهول، لكن المنصف يقول إيه؟ يقول يا إخواني والله يعني لو وجدنا وقتا لأحببنا أن احنا نتفنن أو نبدع في كل الفنون، لكن لا نجد وقتا، فعليكم أن تملأوا هذا الجانب. يعني نحن اهتممنا بالحديث فعليكم بالإيه بالكتاب، نحن اهتممنا بالكتاب فعليكم بالسنة، نحن اهتممنا بالأصول فعليكم باللغة، وأشجع الآخرين تمام، لكن إني أجي أسد الباب عليهم ده الخطير اللي بيرتكب بعض من ينتسب إلى علم الحديث يزهد في العلوم الأخرى، ده الخطير.
وفي بعض رواية الحديث إذا الخارج من ذكر الثاني هذا الخارج من الرمية بيت
من بين الفرط والدم. ايش لفظ الحديث يقصد بيه؟ ايش اللي هي بين كلمة سبق الفرط والدم، مش كده يبدو هكذا؟ سبق الفرط والدم الظاهر الرواية، نعم، انه السهم يعني سبق الفرط والدم حتى يخرج نظيف، يبدو هكذا. والله أعلم. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك بأمثلة ولا أمثلة؟
بأمثلة.
مش كده؟ بيان ذلك بأمثلة. يا الله على التصحيف والتحريف. منها أن يترك العقل
أن يشرك.
يشرك مش كده؟ منها أن يشرك أو يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل.
عفوا، طريقة أهل التحكيم والتقبيح
هكذا
بعد التشريع.
وهي
طريقة أهل التحكيم والتجبيح، لذلك يقولون
أهل التحسين والتقبيح. وفي تاني
لذلك يقولون إن العقل يستدل بالتشريع،
ولذلك يقولون إن العقل
يستقل بالتشريع،
يستقل بالتشريع، وإنما يأتي الشرع هكذا.
نعم.
شوف سقط كبير. ومنها أن يشرك العقل مع الشرع، أو يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين والتقبيح، ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. دي مسألة مشهورة في الأصول، هي إيه؟ التحسين والتقبيح، واشتهر بها المعتزلة. فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقولهم؟ حتى بعضهم يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول هو العقل. نعم، بعض المعتزلة يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول هو العقل. يعني نبعث يعني نوجد فيك العقل، بمعنى أن المجنون مرفوع عنه التكليف. فما كنا معذبين حتى نبعث، بمعنى حتى نوجد في الإنسان العقل اللي يميز به الخير من الشر. قال فياليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقولهم، بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما. الظاهر مش المعين، المتبع، ولا كالتابع الايه المعين عندكم؟ بل صار الشرع في نحلتهم أي في وجهتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعا. ما هو يعني إيه؟ هو العبرة أن الكلام يقال في موضعه، يعني هو تشنيع، بس لكن عندما يقال في موضعه كذم الرأي وذم تقديم العقل وشيء من هذا، هذا ينطبق على من يقدم القياس على النص. يعني يصلح في بعض الأحناف أو بعض من توسعوا في الرأي ويقدمون رأيهم على القياس، فيأتي الحديث فيقولون هذا الحديث مخالف للقياس. كيف مخالف للقياس؟ والقياس بيأخذ من النصوص، وده ابن القيم يتكلم عليه كثير في أعلام الموقعين. وهذا هو التشريع الذي لم يبقى للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين، إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع، وكل بدعة ضلالة. ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عندهم، ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. وذلك أن هؤلاء الفرق، هؤلاء ولا تلك؟
هؤلاء.
وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام، والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة، وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات. ولذلك تجد كثيرا من المعتزين بهم، المعتزين ولا المغترين؟
المعتزين.
المعتزين الظاهر المغترين أقرب. ولذلك تجد كثيرا من المغترين بهم والمائلين إلى جهتهم يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحل مثل ما انتحلوا، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم، فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل خاصتهم، وعند ذلك لا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول في تلك الأعمال، وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة، لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم، فحقيق ألا يقبل ممن هذا شأنه صرف ولا عدل والعياذ بالله. وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة فيظهر أيضا، وعليه يدل الحديث المتقدم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والجميع من قوله كل بدعة ضلالة. وجميع ما جاء من قوله كل بدعة ضلالة، أي أن صاحبها ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول. وفاق
قول الله ولا تتبع السبل،
أي وفاق يعني ده موافق، وفاق قول الله ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال، لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع، اللي هو أصل الابتداع. فالراجل الشيء ابتدع في كل حاجة، يعني كانوا بيقول عادة المبتدع أنه إيه يمدها إلى جميع الأعمال، لأن دي طبيعة أو سلوك، فبالتالي هتجد عنده بدع في الصلاة وبدع في الصيام وبدع في الحج، لأنه فاتح المسألة. قال وفي المبسوطة عن يحيى بن يحيى أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع واسترجع، ثم قال قوم أرادوا وجها من الخير فلم يصيبوه، فقيل له يا أبا محمد أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. وأما أن صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم نقله ومعناه ظاهر جدا، فإن الله تعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسب ما أخبر في كتابه، وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي سبيلا ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلا على غير كمال، ولا من مصالحنا الأخروية قليلا ولا كثيرا، بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان فيه ما فيه، ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليه، فلا يزال الاختلاف بينهم والفساد فيهم يخص ويعم، حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم لزوال الريب أو الريب والالتباس وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس، كما قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، إلى قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين،
وقوله عفوا كان الناس أمة واحدة معناه فاختلفوا فبعث الله النبيين.
يعني هو بيفسر في الوسط.
فاختلفوا فبعث الله النبيين كما قال.
وقولي كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. أي ده تفسير. معناه عندك كلمة معناه. كان الناس أمة واحدة. معناه فاختلفوا فبعث الله النبيين على أساس يردوهم إلى الاجتماع، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولم يكن حاكما بينهم فيما اختلفوا فيه. لم يكن يعني عندكم حاكما ولا حاكم؟
حاكم.
لا، الظاهر أنه لم يكن هنا بمعنى لم يوجد، مقصود أنه إيه اختلفوا، لأنه يعني لم يوجد حاكم مع اختلافهم، ولم يكن حاكم بينهم فيما اختلفوا فيه إلا وقد جاءهم بما ينتظم به شملهم، وتجتمع به كلمتهم، وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها اختلفوا، وهو ما يعود عليهم بالصلاح في العاجل والآجل، ويدرأ عنهم الفساد على الإطلاق. فانحفظت الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال،
دماء والعقول
ها لا بأس، فانحفظت الأديان والدماء والعقل، لأن المقصود بالجنس يعني جنس العقل، والأنساب والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء، وذلك هذا اللي بعده أي لسه، وذلك من القرآن المنزل. يعني هي تابعة لإيش؟
هذا هو إذا عمل هذا القولتين فيه فاكتان عنده.
لا لا موجودة، ما هو شوف قال ويدرأ عنهم الفساد على الإطلاق. فانحفظت الأديان والدماء والعقل والأنساب والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء، وذلك من القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا. المبين بسنته بقى. تمام. وذلك من القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المبين بسنته قولا وعملا وإقرارا، ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم للعلم بأنهم لا يستطيعون ذلك. هو بيتكلم على فضل الدين إزاي جمعهم يعني، ولا يستقلون بدرك مصالحهم ولا تدبير أنفسهم. فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة اللي هي تجمع الناس والعطايا الجزيلة، وأخذ في استصلاح نفسه أو دنيا بنفسه في استصلاح نفسه
آخرته
ها مقابل دنيا صح
آخرته أو
دنياه بنفسه، وأخذ في استصلاح آخرته أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا، فكيف له بالعصمة والدخول تحت هذه الرحمة وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه، فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بعد قوله اتقوا الله حق تقاته، فأشعر أن الاعتصام بحبل الله هو تقوى الله حقا، وأن ما سوى ذلك تفرقة لقوله ولا تفرقوا، والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة، وأخص أخص مش كده لأنه ما بيستخدمش أخص دي والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. روي عن ابن حميد عن عبد الله يا معقول روى عبد بن حميد عن عبد الله أن حبل الله الجماعة اعتصموا بحبل الله، وعن قتادة حبل الله المتين هذا القرآن وسننه وعهده إلى عباده الذي أمر أن يعتصم بما فيه من الخير،
أن يعتصم به فيه الخير وفيه بعد ذلك
فيه به فيه الخير فيه وعن قتادة حبل الله المتين هذا القرآن وسننه وعهده إلى عباده الذي أمر أن يعتصم به فيه الخير والثقة أن يتمسكوا به ويعتصموا بحبله إلى آخر ما قال. ومن ذلك قوله تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم، وأما أن الماشي إليه والموقر له معين على هدم الإسلام فقد تقدم من نقله، وروي أيضا مرفوعا من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، وضعيف تقدم مشكلة. وعن هشام بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة وعن هشام بن عروة عن أبيه وبرضه يكون مرسل لأن عروة تابعي. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ضعيف. ويجامعها في المعنى ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، الحديث وهو الصحيح. فإن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك الظاهر لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته. قد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم: إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، يعني يقصد أنك لما توقر المبتدع العامة يعني يقترون به، أقول أيوه فلان الشيخ فلان عظمه، الشيخ فلان قدمه، فيزداد عقيدة فيه. ممكن صح، لأن هذا كله مشكلة. يعني أي نوع من الدعم المعنوي بيكون مشكلة، بس الإشكالية أن ساعات الشخص نفسه اللي هو فعل هذا لا ينتبه لمثل هذا أو لا يرى تلك الخطورة، يعني مثل ما تقول مثلا يقع تقديم أو شيء من هذا القبيل، والشخص نفسه ليس في ذهنه تلك الأبعاد أو لا تبين له ما استغلاله يعني. وبعض الأحيان بتكون من ازدراء النفس، يعني القاضي شفاه الله لما بيقدم بيشوف أنها يعني ليس لها قيمة، يعني هو نفسه ما بينظرش، لا يعرف مكانته، فهو بالتالي بيقول لك يعني معك. يعني كأنه هيعمل بالمقدمة دي، يعني هي هتفتح له الأبواب، وأنه فعلا بعض الأحيان القاضي هو طيب يعني. فبعض الأحيان ده بيخلي آخرين يفتكروا لإيه المسألة، بس شوف بعض الأحيان شوف التساهل في بعض الأشياء بتضعف الكلمة. يعني شوف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى برضو كان يتساهل في المقدمات، حتى انتقدوا بعض بعض الناس زي أبو إسحاق وغيره، يعني لأنه برضو كان يجيله بعض الشباب عنده كذا قدم يلا وكذا ما شاء الله ويمدحه، خاصة إذا كان الشخص ده يعني يرى منه التزاما بالسنة أو شيء من هذا القبيل، ربما ما يقرأ العمل تمام فيمدحه، فده أيضا شوية شوية بيعرفوا أن مقدمة الشيخ مقبل ليست يعني قوية أو ليست مبنية على على فحص تمام. القاضي العمراني شفاه الله برضو تساهل فيها، بيبدأ تدريجيا يعني ما يتكاش عليها كتير تمام، بس الإشكال ده عند طلبة العلم، يعني بيبدأ يعرف طلبة العلم، لكن عوام الناس ربما لا يدركونه بسرعة.
بعض الفتاوى أستاذ لن أو عادي ما يتكاش
يقول لك يعني نتيجة طيبة الإنسان أو شيء من هذا القبيل، مع أن ده بعض الأحيان يستخدم وبعض أحيان يقول لك كذا القاضي قال كذا علي، القاضي ما أدري إيش، القاضي قال فلان، وهي ممكن يكون من هذا القبيل، يعني أن أن نوع من البساطة. قال: أحدهم التفات الجهال والعمة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، كأنه يقول يعني مدام بيعظمون إن أنا عملت كده أعمل لهم تاني وتالت ما دام المسألة بتجيب نتيجة، لكن لو لقى العكس انه بيخبطوه بس هيلم نفسه يعني.
نظرنا يا شيخ طريقة علماء جرحة حد المعاصرين تنفع مع اهل البدع،
تنفع بس بيزوده احنا ما بين افراط وتفريط، تمام، ما بين ناس لينين زيادة وما بين ناس بيكسروا راس الناس، يعني معتبرين كل الناس مبتدعة، احنا وكل نجلس نعلم السنن، نجلس مش عارف ايه، والاخر مبتدعة والاخر ما ادري ايش، على اي اساس؟ ما على اي اساس البدع والسنة؟
تلاحظ في كل جرح حقهم انه يجرح مجرد مثلا كان وهو يدرس عندنا كان وهو يدرس عندنا يخرج الضحى بين الشمس،
يخرج ايه؟
الضحى بين الشمس.
طب وايش المشكلة في كده؟
يقول لك كان كسول ليس طالع.
ها
اخي خلي طالع عندهم لا يسرع على خطائي كيف نشتهد لا
لا بس مش الدرجة دي، الضار ده بعد ما ايه ما يطعنوا في الشخص بروحوا يدوروا له على حاجات زي كده، يعني الضار كده يعني، والا الطلبة كنا نشوفهم يعني كل واحد كان بيعمل اللي هو عاوزه، مش للدرجة دي الرقابة يعني، بس كأنه ايه بقى
الطالب ينشد عندهم لا يفعل خيرات لا يفعل خيرات لانه سيأتي لو جاء كذا ولا كذا اي
ما يقول لك لا هم هو اصلا العدد والبتاع مش لدرجة ان ايه كل الشخص ملاحظ، لكن يبدو انه ايه لما بيحصل يتضاربوا مع احد كل واحد بقى ايه يدلي بدلوه، والله اعلم شهادته صادقة ولا غير صادقة، قل لك ده حتى شيخ يعني كان ناهما وكان كذا وكان مدري ايش، الله اعلم الكلام ده وايش يضحى ولا يقف في الشمس ولا ما ربما تجي تكون استراحة محارب ولا انسان مجهد او شيء بيريح شوية ما يلمش يعني، وده يدل على الكسل، ما يدلش الا اذا كان جالس طول النهار امام الشمس او جالس طول النهار ما يعني ايه مريح. المسألة هم زودوها لما طفشوا الناس العكس، لكن لو كان في اعتدال وانه البدع يرد عليها ويتم ايضا التركيز على البدع نفسها، تمام، خاصة شوف انا اقول لك شيئا، ينبغي ان نفرق بين من وقع في شيء اجتهادا او وهو معلوم منه نصرة الدين على وجه الجملة ومنهجه ومنهج اهل السنة والجماعة، وبين من تبنى الانحراف، يعني مثلا واحد طول عمره يدافع عن السنة أو شيء من هذا، طرد واحد زي القاضي شفاه الله طول عمره يدافع عن السنة، طيب وقع في شيء خطأ وهو غير معصوم، أجي أنا ألغيه تماما، ده منطقي، أجعله الآن زي مثلا إيه واحد تاني مثلا زي المحطوري أو شيء، يا أخي لا بيفرقوش، يعني أنت عارف لما يجي تكلمه على واحد زي المحطوري والقاضي يمكن لا تجد فرقا في الكلام، بالله عليك انت تصور ازاي واحد قضى حياته في الدفاع عن السنة يمكن ان يقع في خطأ، واحد قضى حياته في ضد السنة وفي البدعة وتيجي في النهاية تسوي بينهما، ده هل ده من العدل ومن الانصاف؟ تجد الكلام متقارب يعني، وربما يزود على السنة اكتر، يقول لك لا ده علشان مش عارف ايه، علشان نكسره، علشان في ناس مغترين به، يوم يزود عليه ويديله كلام نص صفحة شتيمة فيه، ويجي الواحد طول عمره عايش في البدعة يديله سطرين يقول لك رافضي مبتدع، وبعدين يجي الواحد زي القاضي العمراني يكتب فيه نص صفحة أو صفحة كاملة، ايش فين العدل وفين الإنصاف؟ بالله عليك ها هل الكلام ده صحيح؟
نعم
يا ها قطع الله لسانه. آه والله قطع الله لسانه.
عادوا يقول الفتاوى ضعيفة حتى الفقه أين الفقه يغترون به
روح يتنيل، ما هو عارف فقه ولا عارف فقه ولا مصيبة جاءته مصيبة، ما يخلينا بس نخرج عن طور الأدب، هو عادوا هيتكلم على الفقه، هو عنده رائحة الفقه، رائحة الفقه ما بيشمهاش، فضلا هيتكلم كمان هينتقد القاضي على الفقه، هو ما يشمش رائحة الفقه عدو. اي كتاب
كأنه راحك
ما كتابش القاضي فتاوى ولا شيء، هي عبارة عن فتاوى بسيطة، ده بيجمعها ده بيجمعها، ما كتبش بعض فتاوي ابحاث كاملة، بعض فتاوي رسائل اللي كتبها فعلا، تمام، اما البقايا الفتاوى الصغيرة دي مجموعة من هنا وهنا، رد على شخص او شيء تلاقي كان بياخدها يصورها من رد على سائل، أنت ما يجي سائل تقول لي ده يجوز أو لا يجوز، المرأة طلقت بكذا ها؟
المرأة تكرهها أن على أساس أنها مرقاضي، ما أظنها مرقاضي،
يا أخي ده خيبين
قال قال يعني لو 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 أن هذا الورقة لازم تله ليش ما يكتب رد عليها؟
هو تلاقي كأن القاضي ما بقول لك هم مفترين عادوا بيفتكر أن القاضي جالس يتابعه، القاضي في التسعين ومريض وكذا وعادوا هيتابع الحجوري، يعني مجنون الحجوري، مجنون خليه يخبط في ما هي، والله ما ينالوا إلا السوء. عادوا سمعت أنه كاتب بانتصار أهل السنة، ما اعتبر خروجهم من دماج انتصار، عادوا قلبوا الهزائم. والله بعض الشباب يقول لي كده أنه كان في عمل رسالة ولا كتاب بس ما ورونا إيش، قالوا انتصار أهل السنة ولا ما أدري إيش. والله أسأل، لكن بيقولوا لي كده الشباب، قلنا اخلب اعتبر خروجه انتصار غزوة بدر. بكره يقول لك الفتح المبين في نصر اهل السنه على الحوثيين. إيه انتقل من اخي خرافات عايش في وادي اخر عايش في. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله.
كيف الاحوال؟
الله يبارك فيك، مرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله.
القاضي حي
يبدك. ها؟ ايوه
زوره وذكر قال هو يقول
امامك،
ما يقول
خلفك. اوكي، ما ادالوش فرصه يعني كمان يعني تمام. عادوا ما شافش وجهه، يعني قد ما شافش وجهه صح ولا لا، ما يعرفش شكله، وعادوا يحكموا على الناس. ها
قلت لهم ما الفائده من هذا الكلام؟ قال حتى ينفر طلبه العلم.
ينفر ما شاء،
قلت طلبه طلابه مشايخ،
ينفر ما شاء، ما بينطح بتاع ده كناطح يوما صخرة ليهنها فلم يضره وأوهى قرنه الوعل. عادوا بينطح في صخرة، خليه ينطح، خليه علشان كسر قرنه، قطع الله لسانه. قال إحداهما وعلى كل حال، والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع، وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهدم الإسلام بعينه. وعلى ذلك دل حديث معاذ، فيوشك قائل أن يقول ما لهم لا يتبعون وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، وإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة. ويقتضي أن السنن تموت إذا أحييت البدع، وإذا ماتت السنن انهدم الإسلام. وعلى ذلك دل ها فيقتضي أن السنن تموت إذا أحييت البدع، وإذا ماتت السنن انهدم الإسلام. دي بين قوسين يبدو ساقطة في بعض النص. وعلى ذلك دل النقل عن السلف زيادة إلى صحة الاعتبار، لأن الباطل إذا عمل به لازم ترك العمل بالحق كما في العكس، لأن المحل الواحد لا يشتغل إلا بأحد الضدين، يقصد أنه يلزم من عمل البدعة أن يكسب السنة. وأيضا فمن السنة الثابتة ترك البدعة، فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك تلك السنة. فمما جاء من ذلك ما تقدم الذكر عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما إلا قليلا. قال والذي نفسه قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وله أثر آخر قد تقدم عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وعن حسان بن عطية قال ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن بعض السلف يرفع لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. قالوا أما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.